بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل التعليق على الرسالة البديعة النافعة، فصول الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. قال بعد أن ذكر فصلا في السلام وما يتعلق به من أحكام، قال: فصل: والمصافحة مستحبة بين الرجلين. فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر السلام وصفته ومن يبدأ به وعلى من يباح له أن يصافح، ذكر في هذا الفصل 4 قرائن تقترن بالسلام، وهي المصافحة والمعانقة والتقبيل والقيام، وجعلت قرائن للسلام لأنها تصاحب السلام. فبدأ أول ما بدأ بذكر المصافحة، فقال: والمصافحة مستحبة بين الرجلين. المصافحة بضم الميم مفاعلة من الصفح، وهي الأخذ باليد، وصفة الأخذ باليد على وجهين عند أهل العلم. الوجه الأول أن تكون المصافحة بيد واحدة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهذه المصافحة مشروعة ثابتة مستحبة. فأنس رضي الله عنه سئل: أكانت المصافحة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. وفيها أيضا فضل عظيم، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، كما يتناثر ورق الشجر. وهذا الحديث حديث حسن لغيره، وإن كان في سند هذا الحديث ضعف، لكنه روي من عدة أوجه يرتقي بها إلى الحسن لغيره. فهذا هو الوجه الأول، أن تكون المصافحة بيد واحدة. وقول آخر عند أهل العلم أنه لا بأس بالمصافحة بكلا اليدين، ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الأخذ باليدين، وهذه مبالغة في المصافحة، فإن فعلت أحيانا فلا حرج فيها، والأصل أن تكون المصافحة بيد واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمصافحة مستحبة بين الرجلين. هذه النصوص دلت على استحباب المصافحة، وكذلك المعنى الذي يتضمنه هذا الفعل من جلب للمودة والمحبة والألفة بين المتصافحين يقوي هذا القول، فهي ثابتة في السنة، وكذلك لها أثر عظيم في جلب المودة والمحبة. ثم قال المصنف: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. قيد المصنف ها هنا في المصافحة بمصافحة الشواب، وهذا رأي اختاره ابن عقيل رحمه الله في عدم جواز مصافحة النساء، ولكن وجه التحريم عنده عند المرأة الشابة، أما المرأة العجوز فظاهر كلامه جواز ذلك، وهذا خلاف الصحيح. فالصحيح أن مصافحة المرأة سواء كانت المرأة عجوزا أو سواء كانت شابة فالأصل في ذلك التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ونبينا صلى الله عليه وسلم بايع النساء وقال إني لا أصافح النساء، وقال إني لا أصافح النساء. وعائشة رضي الله عنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. إذن فالصحيح التحريم مطلقا سواء كانت المرأة شابة أو كانت عجوزا، وذلك لأن الملامسة هي من أقوى ما يثير الشهوة والفتنة بين الرجل والمرأة عند المصافحة، لأن المصافحة في الغالب تجلب ودا وتجلب مودة ومحبة، ولذلك النهي فيها أبلغ من النهي من السلام على المرأة الشابة. فقالها هنا: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة، فعلل المصنف رحمه الله بأن ذلك يثير الشهوة. قالها هنا: ولا بأس بالمعانقة، ولا بأس بالمعانقة. المعانقة وردت فيها أحاديث، فمن هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أفيقبله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال: أفيلتزمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وهذا الحديث قد اختلف في صحته، فذهب جمع من أهل العلم من المتأخرين إلى تصحيح هذا الحديث، ولكن الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث حديث غير صحيح، ضعفه الإمام أحمد بل قال إنه منكر، وكذلك ضعفه النسائي وابن أبي حاتم والقطان، فكلهم هؤلاء ذهبوا إلى ضعف هذا الحديث. إذن فالحديث الوارد عن في باب المعانقة حديث ضعيف لا يصح، وأما في إباحتها فقد روي ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر أنه بلغه أن رجلا قدم من الشام فإذا هو عبد الله بن أنيس، قال فخرج قال فاعتنقني. فهذا الحديث يدل على جواز المعانقة. فالعلماء لما نظروا إلى هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنه، فمنهم من ذهب إلى جواز المعانقة في الحضر وفي السفر، قالوا لأنه لم يثبت في ذلك نهي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ذلك من ما يكون من عادات الناس، فجوزوا أن تكون المعانقة في الحضر وفي السفر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المعانقة لا تكون لا في السفر ولا في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أخذا منهم بتصحيح هذا الحديث. ومن أهل العلم من فصل في ذلك قالوا: فإن كان ذلك لقادم من السفر أو لشدة شوق وطول عهد فهذا لا حرج فيه، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب، على أن لا تكون هذا، أن لا تكون المعانقة عادة تترك بها سنة المصافحة والتسليم، سنة المصافحة والتسليم. فالأظهر والله أعلم جواز المعانقة، ولكن لا يتوسع فيها، لا يتوسع فيها، فإنه قد نقل عن جمع من السلف أنهم كرهوا المعانقة، وإن لم يصح الحديث الذي ذكرناه آنفا. فيبقى الأصل في المعانقة أنها جائزة، ولكن لا تفعل في كل حال من الأحوال، ولكن تفعل للقادم من السفر ولشدة الشوق، فهذا الفعل وهذه الحالة فلا حرج فيها والله أعلم. قال: وتقبيل الرأس. وتقبيل الرأس، وأما تقبيل الرأس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بين عيني جعفر رضي الله عنه عندما قدم من أرض الحبشة، فهذا دليل على جواز التقبيل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل ترى أن يقبل الرأس واليد؟ فقال رحمه الله: نعم. فالأصل في تقبيل الرأس أنه لا حرج فيه، ولكن لا يكون لكل أحد، يكون للوالدين، ويكون للأبناء مثلا، ويكون لمن له فضل من أهل العلم، فهذا إن كان على هذه الصفة فإنه لا حرج فيه. قال: وتقبيل الرأس واليد، أي يقصد المصنف رحمه الله أنه لا حرج في ذلك، ولكنه قيد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا، ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، قبلوا يده وقالوا: نحن الغراوون، فقال: بل أنتم العكارون. ورخص كثير من الفقهاء في تقبيل اليد، وقد سئل ذكر عبد الله بن الإمام أحمد قال: رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء يقبلون يده، أي يد أباه، ولكن قلنا أن هذا مقيد لمن كان له فضل من أهل العلم، وكذلك كتقبيل يد الوالدين، فهذا لا حرج فيه، ولكن لا بد أن يضبط بضوابط. الضابط الأول أن لا يتخذ ذلك عادة تترك بها سنة المصافحة، والضابط الثاني أن لا يكون ذلك مما يثير العجب والتكبر لمن قبلت يده، فهذين ضابطين مهمين: أن لا تكون عادة، وأن لا تترك بها سنة المصافحة، والضابط الثالث أن لا يكون ذلك مؤديا إلى التكبر وإلى التعالي. قال رحمه الله تعالى: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. ذكر رحمه الله تعالى هنا آخر هذه الأمور التي تصاحب التي تصاحب السلام، فذكر في آخرها القيام، فقال: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والكرم والنسب. وهذه المسألة فيها تفصيل لأهل العلم. أما القسم الأول فأن يكون القيام على الشخص، أن يكون القيام على الشخص، وأما القسم الثاني أن يكون القيام إلى الشخص، وأما القسم الثالث فالقيام للشخص، القيام للشخص. فأما القسم الأول وهو القيام على الشخص، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم قاعدا، وأبو بكر رضي الله عنه يأتم به، والصحابة قيام والنبي صلى الله عليه وسلم جلوس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا. فهذا نهي من القيام على الرأس، ولكن يستثنى من ذلك القيام على الإمام لحراسته. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بالسيف، وذلك عند كتابة صلح الحديبية. فإن كان ذلك لأجل الحراسة فإن ذلك لا حرج ولا بأس به. وأما القسم الثاني وهو القيام إلى الشخص، وهذا القيام يكون فيه إلى الداخل، وهذا أيضا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند مقدم معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، فأنزلوه. أو سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبل سعد قال للقوم: قوموا إلى سيدكم، وفي لفظ فأنزلوه، فهذا الحديث يدل على جواز القيام إلى الشخص، وأيضا قد ثبت ذلك في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند نزول توبته، قال: فقام إلي طلحة ابن عبيد الله، فهذا يكون للقيام إلى الداخل للترحيب به، فهذا لا حرج فيه، وأما الحالة الثالثة وهي القيام للشخص، وهذا الذي يقع عند الناس مثلا عند دخوله مجلسا من المجالس، فيقوم الناس لهذا الداخل، وهذا قد وقع في خلاف، فمن أهل العلم من كره مثل هذا القيام، ومنهم من أجازه، والأصل في ذلك أن يراعى فيه جانب المصلحة والمفسدة. فإن كان قد علم هذا الرجل أن السنة عدم القيام فلم يقم الحاضرين له، فهذا هو الأفضل. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة الصحابة أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهته لذلك، وكان لا يقوم بعضهم لبعض. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنة في ترك القيام المتكرر للقاء. إذن السنة أن نعود الناس أن لا نقوم لهم، وقد ورد في ذلك ترهيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث ليس هو في حق القائم، ولكن في حق من يقام له، وذلك يسأل القائم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقيام الداخل له قد يكون ذلك سببا في قيام هذا المعنى في قلبه، ولذلك كره للداخل أن يقام له، لأن ذلك يوقع في نفسه العجب. ولكن لابد أن يراعى في ذلك جانب المصلحة، فإن بعض الناس إذا لم تقم له قام بقلبه شيء من الغل ومن الحقد، لأجل عدم قيامك له، فلا بد أن يراعى في ذلك جانب تأليف القلوب، وأن يعلم الناس السنة، والسنة في ذلك هي ترك القيام. ولذلك صرح المصنف رحمه الله تعالى فقال: ولا يستحب لغير هؤلاء، أي لا يستحب القيام لغير هؤلاء كالقيام للكافر أو لمن كان يعلم من نفسه العجب. قال بعد ذلك رحمه الله: فصل. وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، وهذا أيضا أدب من الآداب. قال: ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في سر قوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك. والآنك هو الرصاص المذاب. إذن يحرم على الإنسان أن يستمع إلى الناس وإلى حديثهم وهم لا يريدون استماعهم له، فهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل إن الله جل وعلا قال: ولا تجسسوا، وهذا الاستماع نوع من التجسس. والآن يعني خصوصا مع التطور الذي يحصل، قد يقع أن الإنسان يطلع على حديث الناس وعلى ما يكتبونه بالسر. هناك بعض الأجهزة والبرامج تكشف لك مثلا ما يقع من حديث في مثلا بعض الأماكن الخاصة، مثلا كما يجرى في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن البعض له قدرة على اختراق مثل هذه الأجهزة ومعرفة ما يدور فيها، أو معرفة ما يدور من الحديث، أو البعض له يمكن عن طريق بعض الأجهزة أن يتنصب على ما يدور من الحديث بين الناس، ما يقع مثلا من الأجهزة الآن التي لا تصل إليها بعض الكيبلات الاتصالات، فتكون طريقة الاتصال عن طريق الأجهزة التي تعلق على البيوت، وبعض الناس له قدرة على أن يعني يلتقط الموجات الصوتية ويستمع إلى الحديث، فهذا كله مما هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: ولا تجسسوا، لأن الله جل وعلا قال: ولا تجسسوا في الحديث، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك. ولذلك قال: ولا ينبغي الإنسان أن يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. وهذا النهي لأن التشاور فيما بينهم دليل على إرادة الخصوصية لهم في هذا الحديث، فلم يدخلوه في التشاور لأن هذا الأمر يخصهم. فعلى هذا من التطفل على ما يدور في المجالس، وعلى الإنسان أن يراعي يعني مشاعر الناس وخصوصياتهم عند الحديث، فلا يدخل على قوم وهم يتحدثون وهم لا يريدون أن يشاركوه في الحديث، فهذا من الأدب. قال: ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. أي يقصد المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا اختلى مع أحد من الناس بحديث فالتفت في أثناء حديثه دليل على خشيته من أن يسمع أحد ما يتحدث به، فهذا الحديث يكون بمنزلة السر الذي يجب على الإنسان أن يحفظه. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، فيجب عليه أن يحفظ هذا الحديث. وهذا هو الأصل في حديث الناس، أن لا تبادر إلى يعني بث كل ما تسمعه من الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذه من الآفات التي في المجالس، أن البعض يسمع الحديث في المجلس فسرعان ما يذهب ويحدث بما جرى من الحديث، وهو في حقيقة الأمر أصلا ربما سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، أو سمع أول الكلام ولم يسمع آخره، أو سمع آخر الكلام ولم يسمع أوله، فذهب ونقل هذا الحديث ولكنه لم ينقله كما وقع في المجلس، وإنما نقل بعضه وترك بعضه، فكان هذا النقل سببا لوقوع الشحناء والبغضاء. فالأصل في الإنسان إذا حضر مجلسا أن يحفظ سر هذا المجلس ولا يبث كل ما يستمع. فإن كان المتحدثان قد علم منهما إرادة عدم نقل الحديث، سواء بالالتفات أثناء الحديث أو بشيء من التناجي أن يحدثه بالسر، فهذه الكلمات تكون أمانة، أي لا يجوز له أن يحدث بها، فهي بمنزلة السر الذي يجب عليه أن يحفظه. وهذا من حفظ حق الأخوة، من حفظ حق الأخوة. وأنت إذا علمت صاحبا لك ينشر عنك كل ما يسمعه من حديث تتحدث به معه، كان ذلك أدعى إلى انقطاع الصحبة. والشرع يراعي في الناس أن تدوم بينهم المودة والمحبة، وينهى عن كل سبب يؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف. قال: ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وذلك لأن الله جل وعلا وصف المؤمنين بهذه الصفة العظيمة، أنهم لا يختالون في مشيتهم بل يمشون على الأرض هونا. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والله جل وعلا يعني كما في وصية لقمان قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فالمشية التي يمشي بها الإنسان لا تكون مشية زهو ولا تكبر ولا ترفع عن الناس، فإن المشية قد تؤثر في المرء فتجلب له نوعا من الكبر، والله جل وعلا نهى عن الكبر. وإنما من أراد أن يمشي فليمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى متى مشى تكفوان، كأنما ينحط من صبب، مشى تكفوان أي كأنما يقتلع الأرض قلعا، يعني يمشي ووجهه عليه الصلاة يميل إلى الأمام. وهذه المشية هي المشية التي لا تكبر فيها، كأنما ينحط من صبب، أي في وصف مشية النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع من الإسراع. فهذه هي الصفة يعني المستحبة عند المشي. وأما الصفة المحرمة أن يمشي على وجه الفخر والخيلاء. استثنى المصنف رحمه الله، قال: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله، يبغضها الله إلا بين الصفين، إلا بين الصفين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو دجانة يمشي بين الصفين يختال في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فهذا أيضا أدب من الآداب في سمت المرء في مشيته، أن لا يختال في مشيته. ونذكر بهذه السنة العظيمة، وهي أن يراعي الإنسان في مشيته صفة مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يمشي كأنما ينحط من صبب، يتكفو تكفوا. قال: فصل: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. هذا الفصل ذكره المصنف في أن المرء قد يجلس مع الناس في المجالس، وأثناء جلوسه في هذا المجلس قد يظهر أن تنكشف عورة أخيه أو أن ينزعج بشيء من رائحته أو يظهر صوتا أو يخرج ريحا، فما الذي ينبغي على المسلم؟ الذي ينبغي على المسلم هنا أن يتغافل، أن يتغافل، فكأنه لم يسمع وكأنه لم يرى وكأنه لم يشم هذه الرائحة، وفي ذلك حفظ لحق أخيه من أن يخجل أمام إخوته الجالسين معه. فلذلك قال المصنف هنا قال فأظهر الطرش، أي عدم السماع أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. ومما يعاب، مما يعاب في المجالس أن يقوم المرء فيضحك إذا رأى مثل هذه الأمور، فيعني قد تكون في موضع مع أخيك مثلا في عمل أو في مجلس فيقع من الكرسي، فليس من الأدب أن تضحك عليه أمام الناس، وإنما تقول لا بأس عليك مثلا، أو كذلك أن يعني يشم منه رائحة ليست بطيبة فيظهر ذلك ويحرجه أمام الناس، فإن ذلك يعد من مساوئ الأخلاق. ومن أعظم الأخلاق التي نحن بيمس الحاجة إليها التغافل، أن نتغافل عن يسير الأخطاء التي تقع، سواء كان مما يقع من هذه الأمور التي ذكرها المصنف أو من غير ذلك، قد يقع أخي، قد يقع أخوك في خطأ يسير، فليس من المستحسن أن تدقق في كل يعني ما يقع منه. النفوس البشرية يعني طبعت على الجهل وطبعت على الظلم، كما قال الله جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا، فوقوع الخطأ من الناس كثير، لكن المرء يتغافل عن يسير الخطأ حتى تدوم المودة وحتى تدوم المحبة. قال فصل وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، خمس في الرأس وخمس في الجسد. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي ما جبل الله جل وعلا عليه الخلق وجبل أطباعهم على فعله، وهي كراهية ما يكون في الجسد مما لا يعد زينة. فالفطرة هي ما جبل الله جل وعلا الخلق عليه وجبلت أطباعهم على فعله من كراهية ما يقع في الجسد مما لا يكون من التزين. قال وعشر من الفطرة، وهذه العشر وردت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، أي يعني الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فبدأ المصنف رحمه الله بذكر هذه العشرة فقال فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية، فهذه الخمسة التي تكون في الرأس. فأما المضمضة، فالمضمضة كما هو من المعلوم تكون في الوضوء وتكون في غيره، فإن كانت في الوضوء فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم في وجوبها، فجمهور أهل العلم على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور مذهب الحنابلة أنها واجبة وأنها داخلة في عموم الرأس، والمسألة محل بحثها عند الفقهاء، ولكن كلا القولين له وجهه، كلا القولين له وجهه، ولذلك توقف في هذه المسألة الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وإن كان الأظهر لي والله أعلم أن المضمضة سنة مستحبة في الوضوء وليست من الواجبات، قلت وهذه بحث هذه المسألة عند كتب الفقهاء. قال أيضا ها هنا مما يستحب الموضع الثاني عفوا الموضع الثاني من المضمضة أن تكون في غير الصلاة، أن تكون في غير الصلاة، وفي ذلك أيضا طهارة للفم، في ذلك أيضا طهارة للفم. فالمضمضة تكون في الصلاة وتكون في غير الصلاة، مثلا عند الانتهاء من الطعام وعند تغير رائحة الفم فيتمضمض المرء حتى يزيل ما في الفم من رائحة وما فيه من طعام. قال والاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، جذب الماء إلى الأنف، والمضمضة ما هي معلومة هي إدارة الماء في الفم. والاستنشاق كذلك محل خلاف بين أهل العلم في الوضوء، فمنهم من يرى أن الاستنشاق واجب، أن الاستنشاق واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب، والخلاف فيه كالخلاف في المضمضة، فالجمهور يرون أنه مستحب، ويذهب وعند المشهور من مذهب الحنابلة أن الاستنشاق واجب من الواجبات. ولا شك أن الاستنشاق فيه طهارة للأنف وإزالة الوسخ عنه، وهو من سنن الفطرة. والسواك، والسواك هو استعمال عود من الأراك أو من الشجر ونحوه في تنظيف الأسنان، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في السواك في مواضع كثيرة، منها المضمضة، ومنها عند الوضوء، ومنها عند الصلاة، ومنها عند القيام إلى الليل، ومنها أيضا عند قراءة القرآن، فكلها مواضع رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. قال وقص الشارب، أي قطع أطراف الشعر الذي ينبت على أعلى الشفة، الذي ينبت على أعلى الشفة. وفي القص وجهين عند أهل العلم، فمنهم من يرى قص الشارب والأخذ على ما زاد، والأخذ على ما زاد مما نبت على أعلى الشفة، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال الإمام مالك رحمه الله يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، قال وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه، ولا يجزه فيمثل بنفسه. قلنا وهذا هو، وهذه الصفة الأولى من صفات قص الشارب. وأما الصفة الثانية وهي الحف، وهو أولى من القص، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب، وفي لفظ عند البخاري أنهكوا الشوارب. وقال الأثرم قال رأيت الإمام أحمد يحفي شاربه شديدا، يحفي شاربه شديدا. والأصح في هذه المسألة والله أعلم التخيير بين القص وبين الإحفاء لورود الأدلة، وهي محتملة بين هذا وبين هذا. قال وإعفاء اللحية، أي تركها فلا يتعرض لها بحلق، فلا يتعرض لها بحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، وهي من سنن الفطرة. بل إن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الإجماع على تحريم حلقها، وأن ذلك مثلى، وأن ذلك مثلى، وأوامر كثيرة جدا في الإعفاء، إعفائها. قال صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى خالفوا المجوس. وقد روي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته أنه كث اللحية، أنه كث اللحية، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون قراءته باضطراب اللحية. واللحية هي ما ثبت، ما نبت من الشعر على الوجه وعلى الذقن، على الوجه وعلى الذقن. فهذا داخل كله في حد اللحية. أما ما تحت الذقن فليس داخل، فلا يدخل في مسمى اللحية، ويبقى في ذلك الأمر في تقسيم الشعر. فإن الشعر منه ما أمر بحلقه والأخذ منه، كالأخذ من العانة والأخذ من الإبط، فهذا قد أمر بالأخذ منه. ومن الشعر ما نهي عن الأخذ منه كاللحية، فنهي عن الأخذ منها. ومنها ما هو مسكوت عنه، ومنه ما هو مسكوت عنه. ومذاهب العلماء في ما هو مسكوت عنه، منهم من يرى أنه لا يأخذ منه لعدم ثبوت ذلك، ومنهم من يرى أن الأمر في ذلك واسع، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن ما لم يرد فيه نهي من الأخذ فإنه يبقى على الأصل العام وهو جواز الأخذ والحق. قال: والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظافر والاستنجاء والختان. قال: والتي في الجسد حلق العانة، والعانة هي الشعر الذي ينبت أعلى الذكر وفي القبل عند المرأة، فهذا هذا الأصل فيه هو الحلق، لأنه هو الأسهل، لأنه هو الأسهل، ولأن النصوص وردت به، ولأن النصوص وردت به. وأما الأمر الثاني قال: ونتف الإبطين، ونتف الإبطين، والنتف هو أخذ الشعر باليد أو بنحو ذلك مما يصنع من الأدوية، وهو خلاف الحلق. قالوا: لأن النتف أدعى إلى عدم سرعة نبات الشعر في هذا الموضع عند الإبطين، وأما الحلق فإنه يثير الشعر فينبت سريعا. وفي كلا الأمرين الحلق والنطف، النتف في ذلك مراعاة لكمال الطهارة، لكمال الطهارة، فإن الأوساخ تتجمع عند الشعر، فكان في حلق العانة ونتف الإبط إزالة لما يقع ويعلق بالشعر من الروائح الكريهة. قال: وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر أي قصها. وهل في ذلك وقت محدد؟ فنعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العالة ونتف الإبط وقص الأظافر أن لا تتجاوز 40 يوما، أن لا تتجاوز 40 يوما. فمن أهل العلم من أتى إلى هذه المسألة، وهي الأخذ من هذه الأمور التي وردت، فبعضهم جعلها في كل أسبوع، أي يتعاهدها كل جمعة، ومنهم من قال ينظر، إن تجاوزت 40 فيجب عليه أن يأخذ، وما دون ذلك فإنه لا يأخذ. والأقرب والله أعلم أن التوقيت هذا لا يدل على تحريم ما تجاوز ذلك، وإنما أخذ أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنه يكره له أن يتجاوز هذه المدة. والأصل في ذلك اختلاف الناس في طبعهم في نبوت الشعر، فمنهم من ينبت شعره سريعا، ومنهم من لا ينبت شعره سريعا. فإن كان الشعر ينبت سريعا فعلى المرء أن يتعاهده ويقصه إذا طال، وأما إن كان كما يقع عند بعض الناس يعني لا ينبت الشعر في هذه المواضع سريعا، فإن تركه وجاوز 40 فإن ذلك مما يكره ولا يحرم. والاستنجاء هو قطع النجاسة بالماء، وهذا أيضا مما هو مستحب ومحمود، وفي وصف المتطهرين كما ورد ذلك في صفة أهل قباء. وآخر هذه المسائل التي نقف عليها وهو الختان. والختان هو قطع جلدة حشوة الذكر، حشفة الذكر، وهي القلفة والغرة. وهذا على الصحيح أنه واجب للرجال، واجب للرجال، وذلك لأن الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته، ولأن البول والأذى يتجمع في هذه القلفة فتتولد رائحة كريهة ويتجمع الأذى والوسخ في هذا الموضع، فعلى هذا يجب الختان للرجال. وأما في حق النساء فأكثر أهل العلم على أنه مستحب للنساء، مستحب للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة أشني ولا تنهكي. وهناك قول عند بعض أهل العلم أن الختان للنساء يختلف باختلاف المواطن، ففي البلاد الحارة فيذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك واجب، أن ذلك واجب، وقالوا لأن هذا الموضع عند المرأة يطول، وهذا مما يعني يرفع الشهوة عندها، فإن لم تتزوج كان ذلك سببا في وقوعها في الفواحش والزنا، ففرقوا بين البلدان الحارة وغير البلدان الحارة، وهذا له وجهه دفعا للفتنة، دفعا للفتنة. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله ما يتيسر في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نطرح بعض الأسئلة كما هو طلب الإدارة. قال المصنف في الدرس السابق، قال: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس، من يذكر لنا الأصل في قول المصنف هذا؟ ونعني بالأصل ماذا؟ ماذا نعني بالأصل؟ الدليل، لأن الأصل له عدة معاني، أظن أخذت هذا عند الشيخ عزيز. نعم، فالأصل عند أهل العلم يعني يعنون به دليل هذه المسألة. نعم تفضل. يسلم، نعم، والماشي أكمل قائد، نعم أكمل، لا ليس هذا، لا ما قلنا هذا، والقليل على الكثير. الحين بدنا نأتي واحد يأتينا، الآن توزعت الرجال بين ثلاث، نريد واحد يأتي لنا بنص الحديث. الشيخ تفضل. أحسن، تفضل. والصغير على الكبير، طيب تفضل. طيب قلنا أن هذا هو لفظ الحديث، طيب ما وجه تسليم الراكب على الماشي؟ نريد الوجهين معا، نريد الوجهين، أتيت بوجه واحد لا تستحق الجائزة. نعم تفضل. نعم، هو بمنزلة الداخل، أحسنت، أحسنت، تفضل. نوع بين الجوائز. طيب نعم، خلاص تسليم عند الأخ عمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاء أو الركاب أجزى عن الجماعة، وإذا رد واحد عن الجماعة من الجنوس أجزى عن الجماعة. هذا الذي اختاره المصنف، ما هو الأكمل في ذلك؟ ما هو الأكمل في ذلك؟ هو ذكر هذا القول، قال ويجزئ، قوله ويجزئ مفهوم المخالفة أن هناك ما هو أكمل، ما هو الأكمل؟ نعم على الجميع. طيب هذا نصف الجواب تستحق به جائزة من الجواز، لكن سنعلي الجائزة. طيب الآن تذكرت هذا، لكن ما هو الذي يدل على هذا؟ ما هو الذي يدل على هذا؟ لأن ذكرت مفهوم الكلام واضح، لكن ما الذي يقوي هذا القول؟ نعم هات لنا وجه الدلالة. طيب أنا ما فهمنا وجه الدلالة، أنا أقول لك الجواب صحيح، لكن هات لنا وجه الدلالة. أحسن، هذا دليل آخر، لكن هات تستحق به الجائزة، تفضل. لا لا، هو من الدليل الذي ذكره، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، من هذا من الآية أريد وجه الاستدلال من الآية، يعني اقتربت اقتربت. لا ليس الأمر عبد الله. نعم أحسنت، لأن الحديث أن الآية تدل على عموم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، عموم الآية يدل على ماذا؟ على التحية. فإن كان المحيي هو القادم فإنه يحيي، وإن كان المحيى فإنه يرد التحية ولا يكتفي بمن هم حوله. أحنا بعد نسأل ولا بس خلاص؟ نعم نسأل سؤال أخير. طيب سؤال سننوع فيه، نريد واحد يأتينا، ذكرنا بالأمس التفصيل في السلام على المرأة، التفصيل في السلام على المرأة، من يأتينا بالتقسيم العام؟ من أخذ جائزة؟ تفضل. أي محارب؟ لا 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 تذكر الحكم، بس هات لنا المحارم. ليست من المحارم. طيب ما المرأة إن لم تكن من المحارم، قسمنا أيضا هذا إلى قسمين. يستحق جائزة، نجاوب مرتين. طيب من المرأة الأجنبية؟ نعم نعم نعم، أن تكون كلاهما لا تحل له، لأن إحنا ذكرنا في التقسيم الثاني من معارفه أو ليست من معارفه. طيب من يأتينا بحكم المسألة الأولى؟ لا لا لا، ما هذا ذكرنا في ثنايا الحديث عن هذا، ذكرناه في التفصيل. نعم هات لنا التفصيل على، لكن أين ذكرنا؟ أي بس أين ذكرنا؟ أولا قلنا أن تكون المرأة من محارمي أو ليست من محارمي، ثم قلنا محارمه إما أن تكون من معارفه أو لا تكون من معارفه، ثم أتينا إلى ماذا؟ القسم الثالث التقسيم، هو إن كانت هذه ليست من محارمه ففصلنا هذا التفصيل، وهو السلام على المرأة إن كانت شابة وإن كانت عجوزة. طيب هات لنا الحين هذا، طيب هات تستحق، لكن هناك يعني هذا الكلام يحتاج إلى تقييد، من يقيد ما قاله؟ ها
أولا المحارم،
لا 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 لا، هو ذكر، ترى هو ذكر، لكن حتى نصحح ما قاله ويكون كلامه مضبوط، قال إن كانت المرأة شابة كره السلام عليها، وإن كانت عجوزا لم يكره السلام عليها. طيب أنا من يقيد ما قاله؟ هناك تقييد ضابط مهم جدا ويستدرك على نفسه. لا أنا أطرح السؤال عليك، نطرح السؤال عليه. طيب شو رأيك لو تلاقى اثنين شياب شايب مع عجوز؟ فتحت عليك شوية، لا لا، هناك ضابط مهم جدا. أحسنت، هذا هو، أن المرأة العجوز قد تشتهى، أو كل النساء العجاز لا يكون فيهن جمال، ليس بصحيح، قد تشتهى المرأة وإن كانت ماذا؟ وإن كانت عجوز، وهذه كثير وليس قليل. فقد بعض الناس مثلا كبار السن قد تميل نفسه إلى المرأة الكبيرة ولا تتعلق نفسه بالمرأة ماذا؟ الصغيرة. واضح؟ فلا بد أن يقيد قضية السلام، الجواز السلام على النساء العجائز، بشرط أن ماذا؟ أن لا تشتهى. طيب، أما التقسيم الأول، نأتي بالأول الآن، نأتي بالأول، إن كانت من ماذا؟ محارمة، ماذا؟ ما هو الحكم؟ جواز السلام عليها، هذا معلوم، لكن الدليل، نريد الدليل. ترى الدليل أسهل ما يكون، لكن يحتاج إلى ترى إلى قبل أن تكون عادة. لا يا أخوة، الدليل عندما نقول الدليل يعني عندهم طلبة علم، عندما نقول دليل يعني لابد يكون أما آية أو حديث. لا، إحنا من حصل على الجائزة، حصلت الشيخ على الجائزة، حصلت ولا ما حصلت؟
لا كنت
ما وصلت، يعني ما أعطي الشيخ، ترى أخاف نخلص الجوائز على المشايخ.
لا
فيه، يلا بنكون كريمين معكم.
أسئلة في مشرفات
راكم. إنزين، كيف يعني؟
في مشرفاتهم بيعطون.
طيب إحنا كيف هالنساء؟
مشرفات.
طيب الآن نستأذنكم، النساء، السؤال سيتحول إلى النساء. طيب، من الأخوات،
بس كيف عارف الجواب الحين؟ لا.
ها؟
يعني هم يكتبون يكتبون.
نعم، الآن يعني بس الشيخ ترى ما حصل على نسخة. في واحد ما أجاب، ترى اللي أجابه ما حصل على نسخة. تفضل الشيخ عمار، بس هذا بعد أجاب، ترى أنا لا، هذا دسم، فلازم يكون الجواب دسم. منو قال؟ من قال لا تشتهى؟ لا تشتهى، أيوة أحسن، هذا فعلا، لأن هذا مما يغفل عنه، هذا فعلا يستحق، لأن هذا ضابط يعني لابد أن ينتبه له. طيب، أما السؤال الذي وجهه للنساء، فإن نريد، ما دام أن الأمر سيكون مكتوب، فنريد دليلا من الكتاب ومن السنة على استحباب السلام على المحارم، وأيضا نريد من الأخوات أيضا الدليل على كراهية السلام على المرأة الشابة وجوازه للمرأة العجوز التي لا تشتهى. نقف عند هذا القدر من الحديث، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.